لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله روحي وأرواح العالمين لك الفداء يا قتيل العدا ومسلوب العمامة والرداء غريب يا مظلوم كربلاء بطل إذا طهم خلته سلام الله عليك يا أبا الفضل بطل إذا ركب المطهم خلته جبلا أشايا يخف فيه مطهم بطل تورث من أبيه شجاعة فيها أنوف بني الضلالة ترغم قسما بصارمه الصقيل وإنني في غير صاعقة السماء لا أقسم لولا القضاء لمح الوجود بسيفه والله يقضي ما يشاء ويحكم وهوى بجنب العلقمي فليته وويلا للشاربين به يداف علقموه. وش سوى الحسين بأبي وأمي؟ فمشى لمصرعه الحسين وطرفه ما يدري طالع الخيام الخالية لو ينظر إلى أبي الفض وهو موزع على الثرى. فمشى لمصرعه الحسين وطرفه بين الخيام وبين متقسم. شلون شاف بيا حاله؟ قال ألفاه محجوب الجمال كأنه بدر بمنحطم الوشيج ملزم قدرا ما يلسمه فلم ير موضعا. الله يبارك بهذه العبرات والدمعات على أبي الفاضل. قد رام يلثمه فلم ير موضعا لم يدمه عض السلاح فيلثم نادى وقد ملأ البوادي صيحة صم الصخور لهولها تتألم أخي من يحمي بنات محمد إن صرنا يسترحمنا من لا يرحم خريت لو يمجس حامي الضعينة بشمال شال السيف والراية بيمينه ساقي الضامية وكافل العيلة هذا العلم طايح وبعدك من يشيله تشمت عدوي واشتفى منك غليلة وظلت حزينة وبالظما ترقى بسكينة قال لي يا نور العين شيل السغل بهداي ولا تذكر سكينة تراه الذوب احشاي بالطفل قصدتني وانا تبرعت بالماي شاقول لو قالت يا عم الوعد وين يلا وهو بالثرى وبالرويح تيجود سهم عيني وسهم المزق الجود أرجع يا خويا هجان لمخيم بلا زنود وتشوف أخوها وقطعة يمين سلم عليها يا ضي العالم وقلغ أويلي أويلي سلم عليها يا ضي العالم وقلغ جفوفي وعيني وهامتي كلغ فدلها تبقى وحيدة وضايعة وطايح حملها بكفالتي من يوم فارقنا المدينة أين الصارخون في هذه الليلة وزينب
لكن الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما عطروا المجلس بالصلاة على محمد وآل محمد
في ظلال هذه الآية المباركة نقف عند بعض الإضاءات الإضاءة الأولى حول سبب نزول هذه الآية المباركة فما هو سبب نزولها؟ أشار الشيخ الطوسي عليه الرحمة في تفسير التبيان إلى أنه من محتملات أسباب نزول هذه الآية ما يرتبط بقضية المنافقين الثلاثة الإخوة الثلاثة وهم بشر وبشير ومبشر أخوة ثلاثة كانوا من قبيلة أبيرق وقد عمدوا إلى سرقة دار من ديار المسلمين والذي سرق الدار هو عم قتادة ابن النعمان وهذا قتادة كان من البدريين الذين شهدوا بدرا دخلوا إلى داره سرقوا سيفه سرقوا درعه وسرقوا الطعام الذي أعده لعياله وين راح هذا عم قتادة التجأ إلى قتادة باعتبار عند قرب وصلة برسول الله صلى الله عليه وآله ذهب إليه وشكى إليه بأن جماعة اقتحموا علي داري وسرقوا سيفي ودرعي والطعام الذي أعددته بعد ذلك حامت الشكوك حول هؤلاء الثلاثة، فلما ذهب إليهم قتادة وسألهم هل أنتم من سرقتم؟ هني صار عندهم حالة من الخوف والترقب، قالوا لعله وقف على دليل يديننا، فاتهموا شخصا آخر كان شخصا مؤمنا يجلس معهم اسمه لبيد بن سهل، قالوا هذا رجال فقير ومسكين انحطها في راسه كما يعبرون. فقالوا من فعل هذه الفعلة؟ هو لبيد بن سهل. وصل الخبر إلى لبيد فخرج من بيته إلى بيتهم قائلا إذا لم تبرئوني أمام المسلمين فإنني سأفضحكم أمام رسول الله وأنكم منافقون وأنكم إنما تبطنون الكفر وإن أعلنتم الإسلام. خافوا أيضا فقالوا لم يفعلها لبيد، هم اتهموا أول شيء وبعدين نفوا التهمة عن هذه، كانت قرينة قوية عند قتادة بأن الفاعلين هم هؤلاء الثلاثة بشر وبشير ومبشر. فهنا ذهب إليهم غاضبا وقال إليهم أنتم من سرقتم دار عمي. هؤلاء الثلاثة احتاروا، القضية إذا رفعت إلى رسول الله وحكم فيها سوف يحدون بحد السرقة، فالتجأوا إلى شخص عاقل عندهم اسمه أسيد بن عروة، راحوا إلى قالوا له هذه قضيتنا ونريدك أن تخلصنا مما وقعنا فيه. فلما أخبروه بذلك فكر وعرف أين الثغرة في هذه القضية. وين الثغرة؟ الثغرة أن مثل هذه الدعوة تحتاج إلى بينة، تحتاج إلى شاهدين عادلين، وقتادة ما كان عنده شاهدين عادلين وإنما اعتمد على قرينة حدسية كما يقول العلماء. فمن هنا ذهب أسيد بن عروة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال إليه أيرضيك يا رسول الله أن يأتي قتادة بن النعمان إلى بيتي شرف وحسب ونسب ويتهمهم بالسرقة بلا دليل بلا شاهد بلا بينة؟ هنا اغتم رسول الله صلى الله عليه وآله غما شديدا أنه كيف فعل قتادة وهو من الصحابة المقربين من رسول الله هذا الفعل، وإن كان في الواقع هم من قاموا بذلك. فهنا استدعى قتادة وقال إليه لماذا قمت بذلك بدون بينة وبدون دليل؟ فبكى قتادة وقال يا ليتني لم أقم بهذا الفعل. وهذا درس كبير من النبي صلى الله عليه وآله إلينا، وهو أننا علينا ألا نتهم أي أحد بلا دليل، ألا ننسب إلى مؤمن فعلا، ألا ننسب إلى مؤمن قولا من دون أن تكون عندنا دراية، من دون أن يكون عندنا وعي. وفي بعض الأحيان حتى لو كان عندي دليل ما يحق لي أنا أشهر بالمؤمن وأسود صفحته أمام الناس، إذن المسألة تحتاج إلى مراعاة جوانب متعددة. بعد هذه الحادثة نزلت هذه الآية المباركة وقالوا أنها نزلت في قتادة فإنه من الذين تابوا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. هذه الإضاءة الأولى. الإضاءة الثانية نقف فيها على مفردة في هذه الآية المباركة. الآية ماذا قالت؟ ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه. ليش الآية فرقت بين هذين الأمرين؟ من يعمل سوءا أو يظلم، لماذا لم تقل الآية مباشرة ومن يعص الله؟ شيء واحد. ليش فرقت الآية؟ قالت ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه. ما هو الفرق بين عمل السوء وبين ظلم النفس؟ هنا ذكر العلامة الطباطبائي عليه الرحمة في تفسير الميزان عدة احتمالات، هنا أكتفي مراعاة لوقت المجلس بذكر احتمالين منهما أو منها. الاحتمال الأول أن المراد بعمل السوء الذنوب المرتبطة بالآخرين، أكو ذنوب ومعاصي لا تختص بالشخص وإنما يقع أثرها على الآخرين، كالكذب، كالنميمة، كالنفاق، كالفتنة، هذه أثرها تظهر على الطرف الآخر. أو يظلم نفسه تلك الذنوب المرتبطة بالنفس، كما والعياذ بالله لو كان تاركا للصلاة أو كان تاركا للصيام، هي ذنوب ومعاص لكنها مرتبطة بالنفس. ولهذا فرقت الآية بين من يعمل سوءا وبين من يظلم نفسه. فرق آخر ذكروه أيضا، وهو أن من يعمل السوء هو كان من الصغائر أو يظلم نفسه، أي أذنب ذنبا كبيرا من الكبائر. وقد ذكر علماؤنا عدة فروق بين الصغيرة والكبيرة، ما هو الضابط العام، لكن بشكل عام بغض النظر عن التفصيلات، أن الذنب الكبير هو الذي توعد الله عليه بالنار. بعضهم خصه بالكتاب، يعني في القرآن الكريم توعد عليه بالنار، وبعضهم عممه إلى النصوص الشريفة أيضا. إذن هذان فرقان واحتمالان في الفرق بين من يعمل سوءا وبين من يظلم نفسه. نجي إلى الإضاءة الثالثة، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله. هنا نتوقف عند تساؤل مهم، لا يخفى أن العبد لا بد له أن يتوب لكي يغفر الله تعالى له، الذي أذنب، الذي عصى، الذي أجرم، لا بد له من التوبة. وهنا عندنا بعض الذنوب مرتبطة بحقوق الناس، وبعض الذنوب مرتبطة بحقوق الله، لا بد من أدائها لكي يتوب الله تبارك وتعالى على العبد. ولكن سؤالي في جهة أخرى، وهي أنه هل هناك محركات تحرك العبد إلى التوبة؟ في أشياء تخليني أندفع إلى أن أتوب، أندفع في الرجوع إلى الله تبارك وتعالى. علماؤنا استضاءة بهدي القرآن الكريم والسنة المطهرة ذكروا عدة أمور تحرك العبد نحو التوبة، أذكر بعضها. الأمر الأول، الفرار من موت القلب. الذي لا يتوب ويصر على المعصية يصل إلى درجة يكون فيها قلبه ميتا والعياذ بالله. شنو علامة القلب الميت؟ تراه مثلا يستمع الدعاء فلا يتأثر، يستمع قراءة القرآن فلا يتأثر، يستمع ذكر أهل البيت فلا يتأثر، قلبه أصبح قلبا عليه حواجز تمنعه من التفاعل. نقرأ في القرآن الكريم: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. على قلوبهم رين، طبقة تحجبهم من الرؤية. الأمر الثاني، أن صاحب الذنب والمعاصي كلما غرق في المعاصي والذنوب فهو في حالة من عدم الاستقرار. صاحب الجريمة، صاحب الذنب، شوف دائما مضطرب، دائما متغير، دائما في حالة انفعال. لماذا؟ لأنه بعيد عن الله تبارك وتعالى. والاستقرار والهدوء، حتى لو ملك الإنسان ما ملك من أموال الدنيا، يبقى في غير استقرار إذا لم يكن مع الله تبارك وتعالى. نقرأ في كتاب الله: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. السبب الثالث والأمر الثالث الذي يحرك العبد تجاه التوبة الصادقة إلى الله، أنه عين الفقر والاحتياج إلى الله. كيف ذلك؟ الإنسان إذا أدرك حقيقة نفسه وأنه محتاج فقير إلى الله في أصل وجوده، أصل وجودنا في هذا العالم كان بإذن الله، وبقاؤنا واستمرارنا في هذا العالم أيضا هو برحمة من الله، ولو انقطع فيض الله، لو انقطعت رحمة الله عنا لحظة لما خرج هذا النفس. إذن حقيقة الوجود الإنساني حقيقة الفقر والاحتياج. الإنسان قد يغفل عن أنه فقير في نفسه، فقير في أصل وجوده. ماذا نقرأ في القرآن الكريم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. الفقر في الآية ما يقصدون بالفقر المادي من لا يملك قوت سنته فقط، لا، الفقر هنا كما ذكر العلماء الفقر الوجودي. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. هذه فرصة كبيرة لنا، نعمة إلهية، بأن نكون في هذه الأيام المباركة بجوار بيته الحرام، في أيام يحب الله تبارك وتعالى العمل فيها. ولهذا في سورة الفجر ماذا نقرأ؟ والفجر وليال عشر. هنا ذكر بعض المفسرين أنه الليالي العشر يحتمل أن يكون المراد بها الليالي الأولى من شهر ذي الحجة. فعلى العبد أن يهتم بها، وأي اهتمام أكبر وأي باب أهم من أن يرجع إلى الله بتوبة صادقة. احنا الليلة إن شاء الله نتوجه إلى الحرم، فليكن هذا التوجه توجه بنية خالصة للتوبة وفتح صفحة جديدة مع الله تبارك وتعالى. أن نقرأ الأدعية التي ترقق القلب، أدعية الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه، ولا أدري إلى ما يكون مصيري، وأرى نفسي تخادعني، وأيامي تخاتلني، وقد خفقت عند رأسي أجنحة الموت، فما لي لا أبكي، أبكي لخروج نفسي، أبكي لظلمة قبري، أبكي لضيق لحدي، أبكي لسؤال منكر ونكير إياه، أبكي لخروجي من قبري عريانا ذليلا، حاملا ثقلي على ظهري، أنظر مرة عن يميني وأخرى عن شمالي، إذ الخلائق في شأن غير شأني. يستشعر الإنسان هذه المعاني في قلبه في روحه. وقد جاء في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله: ما من عبد أذنب ذنبا مهما كان هذا الذنب إلا الشرك، فقام فتطهر وصلى ركعتين واستغفر الله إلا غفر له، وكان حقا على الله أن يقبل. هذه الليلة فلنجعلها ليلة الاستغفار، أن نذهب إلى بيت الله متطهرين، نصلي ركعتين ولو ركعتين، نقصد بهما التوبة الخالصة، التوبة الصادقة إلى الله تبارك وتعالى. هناك ذنوب يغفرها الله كثيرة، ولكن فلنحاذر من تلك الذنوب التي تكون حجابا تحجبنا عن التوبة الصادقة. أكو بعض الناس يريد أن يأتي إلى الحق، يريد أن يأتي إلى مواطن الطاعة، ولكنه لا يوفق. ليش لا يوفق؟ من أحد أسباب عدم التوفيق أنه عنده بعض الذنوب والمعاصي التي تحجبه. لما نراجع صفحات التاريخ نشوف جماعات حرموا من التوبة ومن توفيق التوبة، لأن التوبة أيضا تحتاج إلى توفيق. ولهذا نقرأ في بعض النصوص: إلهي تب علي حتى أتوب. يعني هذه التوبة أيضا تحتاج إلى توفيق إلهي خاص. حينما تأتي مثلا إلى قتلة الحسين عليه السلام، هؤلاء قد أجرموا جرما حرموا به التوبة الخالصة، ولهذا حينما تقرأ سيرهم لم يوفقوا لا في الدنيا ولا يوفقون في الآخرة، خسروا الدنيا وخسروا الآخرة بما فعلوا، بمن؟ بابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. أي جريمة وأي فاجعة حلت على قلب الحسين عليه السلام. إمامنا الباقر عمره كان 4 أو 5 سنوات، وكما ينقل إلينا العلامة المجلسي عليه الرحمة في البحار يقول: سئل الإمام الباقر عليه السلام: كيف قتل جدك الحسين؟ فقال: إن جدي الحسين قتل بالسيف وبالحجارة وبالعصا وبالخشب. سيدي ومولاي، هل اكتفوا بذلك؟ ثم أضاف إمامنا قائلا: ثم أوطأوا الخيل صدره وظهره. وإماماه وحسيناه. ونقرأ هذا المعنى أيضا في زيارة الناحية: تعلو كالطغاة ببواترها وتطؤ كالخيول بحوافرها، قد رشح للموت جبينك. بعض العلماء يقولون من هذا المقطع نعرف أن هناك وطئين: وطئ قبل القتل ووطئ بعد القتل. وش حال هذا الجسد؟ أصبح جسدا مهشما وحسينا وسيدا. وش حال زينب في ليلة 11 وهي تريد أن تذهب إلى أخيها تضمه وتشمه قبل الوداع والفراق؟ كأني بها في ظلمة الليل أخذت سكينة. يوصف لنا هذا المعنى رحمة الله عليه ملا محمد العرب كيف خرجت زينب في تلك الليلة: ما ظنيت يا عم ولت جانت على بالي عشيرة بيوم نفقدها وظلينا بلا والي. قالت: قومي اللول يا عم بوادي العركاء حتى نشوف وليانك ويم اجسادهم ننعى ونغسل جنايزهم من العينين بالدمعة. يسكن أولين يقوم وينظر حالك وحالي. يا عمي صدع قلبي من الشبان مصروعة، جنايز جيفة نعرفها ومنها الروس مقطوعة، وشنه اللي بجنب حسين حتى مكسر ضلوعة. قالت لا تنشديني يا عم انكسر دلالي، هذه جثة ابن أمي ويتكلم من المنحار، وهذا اللي بجنب حسين يسكن عليلك، وهذا معرسك طايح على التربان ومعفار، ذهل حسين بمصابة يا عم واندهش بالي، يا عم وش نغلى بصدر حسين مطروحة، هذا أخوها ليش ما عرفته؟ لأنه جثة بلا رأس، يا عم وش نغلى بصدر حسين مطروحة، كنها جثة صغير بسهم البيت مذبوحة، قالت هذا طفل حسين وجبد أمك المجروحة، صار المهد صدر حسين حقه والمهد خالي، وبعد وش لسان حالها في ظلمة الليل وهي تبحث عن هذا الأخ الفقيد الغالي، دورت 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 اطلعت ليه ودورت نايم على وجهه لقيت وحسينا، دورت دورت اطلعت ليه ودورت نايم على وجهه لقيت، قعدت عنده وعاتبته المثلك شلون يعوف بيته، قعدت عند ذلك الأخ وش تقول لأخوها وهي في غربة وهي في وحشة، أني طول الجان ما ينشاف شافو، وصوت الجان ما ينسمع سمعوه، خدر الجان ما ينداس داسوه، ترى سبوني وحيدر علي سبوه، لم أنس زينب بعد الخدر حاسرة تبدي النياحة ألحانا، فألحانا اللهم عجل لوليك الفرج، سهل له المخرج، جعلنا من أنصاره والمستشهدين بين يديه، يسر أمورنا سهل مطالبنا اغفر ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا